صباح الخير من برنامج بلا رحمة عبر لبنان الحر. خيب اللقاء الخماسي البارز أمال الذين انتظروا مساعدة الخارج لحل الأزمة الرئاسية، وشكل هذا اللقاء نكسة لبعض المرشحين الذين توقعوا لفحة تأييد لم تأتي لأن البحث بالأسباب لم يحصل. وهكذا عاد المسؤولون الخائبون يبحثون مجدداً عن مبادرة داخلية لا تبدو شروط نجاحها متوفرة بعد. ومع تراجع زخم الاستحقاق الرئاسي، مع توقف الدعوات إلى جلسات انتخاب رئيس جديد، تقدم موضوع خلافي جديد ستنشغل به الساحة السياسية بدءا من الاثنين المقبل، بالتزامن مع تحديد هيئة مكتب المجلس النيابي موعد الجلسة التشريعية الأولى في ظل الشغور الرئاسي. والمفارقة أن نصاب الجلسة وهو 65 نائبا لا يمكن أن يؤمن إلا إذا حضر نواب التيار الوطني الحر، بعد إعلان أكثر من 40 نائبا من المعارضة المقاطعة ومعهم نواب مستقلون. فالتيار الوطني الحر الذي كان أبدى استعداده للمشاركة في جلسات تشريع الضرورة والتي تعد غير دستورية في ظل الشغور الرئاسي، هو نفسه يقاطع عدد من وزرائه جلسات الحكومة لأنها غير دستورية في غياب رئيس للجمهورية. فماذا حل بصلاحيات الرئيس ومعركة الأولويات الرئاسية؟ هذه المواضيع طبعا وغيرها سأناقشها مع ضيفي النائب دكتور غسان سكاف. صباح الخير دكتور سكاف.
صباح النور لإليك أستاذ دنيز وللمستمعين.
يعني كل أسبوع عندنا مادة خلافية جديدة بلبنان، هذا ما بيعني أنه بتكون المادة اللي سبقت اتفقنا عليها أو حليناها، لا، بتتراكم هذه المواد الخلافية. نحن مقبلون على مشكلة جديدة أو موضوع نزاع جديد، خليني أقول، يلي هو الجلسة التشريعية. بعرف أنتو كمعارضة عم تستعدوا لإعداد بيان تقاطعون فيه أو تعلنون فيه عدم دستورية هذه الجلسة. شو حقيقة الموقف من الجلسة التشريعية ولماذا تعتبرونها غير دستورية؟
أولا يعني بلشنا بهالموضوع يلي هو هلأ صار موضوع خلافي أساسي مع كل المواضيع الخلافية الأخرى يلي إذا بدك فينا نحكي فيها. ولكن في بالدستور مادة، هي المادة 75 من الدستور، وتنص أنه المجلس الملتئم لانتخاب رئيس الجمهورية يعتبر هيئة انتخابية لا هيئة اشتراعية، ويترتب عليه الشروع حالا في انتخاب رئيس الدولة دون مناقشة أي عمل آخر.
طيب لكن الرد بيكون من الرئيس بري ونواب كتلة التنمية والتحرير والمتحمسين للجلسة التشريعية بأنه هيئة ناخبة فقط في جلسات انتخاب الرئيس، لكن خارج جلسات انتخاب الرئيس يمكن لمجلس النواب أن يفعل أو أن يستكمل عمله التشريعي.
نعم، ولكن أنه نستغل كلمة التئام، هي استغلال أو تفسير كلمة التئام هو بغير هذا المعنى. وعم نستعمل كلمة التئام هون لحتى نعطل نص المادة 75 وإفقاد معناها وروحيتها وغايتها. هلأ يعني إذا عم نعتبر الفريق الآخر يقول أنه تسيير أمور المواطنين وتفعيل عمل المؤسسات الدستورية، ولكن تسيير أمور المواطنين ما بيكون من خلال إطالة إذا بدك مدة الفراغ في رئيس الجمهورية أو التطبيع مع الفراغ أو محاولة تنظيم الفراغ بآليات ووسائل غير قانونية. بل الانتهاء من هذا الموضوع وتسيير أمور المواطنين يتم من خلال الضغط على المعطلين يلي أنتجوا هالأزمات الدستورية عبر تعطيل انتخاب رئيس الجمهورية أو عبر القيام بواجباتهم الدستورية اللي من شأنها تعيد الانتظام لكل المؤسسات. نحن هذا اللي راح يقولوا اليوم النواب. اليوم بعتقد بعد الظهر سيصدر، هلا نحن في عملية تنقيح البيان وسيصدر بيان عن مجموعة كبيرة من النواب يعلن فيها النواب صراحة أنه لن يعترفوا بأي جلسة تعقد للهيئة العامة لمجلس النواب لغير انتخاب رئيس الجمهورية اللبنانية.
شو تأثير عدم اعتراف هالمجموعة من النواب اللي رح يتخطى عددهم الأربعين ويمكن يوصل لثلاثة وأربعين؟
نعم،
43 نائب مش هينين رافضين الجلسة التشريعية، بس شو تأثير رفضهم أو عدم الاعتراف بجلسة تشريعية؟ الجلسة قائمة يعني ما بيقدروا يعطلوا نصاب الجلسة.
لا، تعطيل نصاب الجلسة يتطلب
يعني عدم حضورهم ما بيمنع أنه الجلسة ما تضل قائمة.
إيه، بس عدم حضورهم يعني يوجه رسالة كبيرة ورسالة قوية جدا للمجلس النيابي ولمكتب المجلس النيابي أنه حذاري أنه تفوتوا بلعبة من هاللعب الألعاب يلي هي عم تدخلوا فيها كمان قوانين في عليها التباس، في قوانين ما عليها إجماع، في عليها في قوانين واحدة منهم هي الكابيتال كنترول. إذا بدك هلأ نحكي فيها،
رح نحكي عن جدول الأعمال. نعم،
جدول الأعمال امبارح سمعنا أن جدول الأعمال رح يكون فضفاض،
81 بند، معقول كلهم ضرورة؟
صحيح. وبعدين نحن اليوم عم نخترع مفردات في السياسة اللبنانية، عم نخترع مفردات جديدة، تشريع الضرورة والفوضى الدستورية والديمقراطية توافقية والميثاقية، كل هذه مفردات تعطيلية. فمشان هيك أنا بعتقد يلي رح يحصل باليومين المقبلين رح يكون كتير مهم، ورح يوجه رسالة صارمة إلى المسؤولين أنه انتخاب رئيس الجمهورية لازم يكون هو الأولوي.
طيب، حضرتك عم بتقول انه هي رح تكون رسالة مدوية باتجاه رفض هذه الجلسة التشريعية.
نعم.
الإصرار على عقد الجلسة التشريعية، هل هو إصرار فعلا يهدف إلى تسيير أمور الناس أم له خفايا؟ ما بعرف، امبارح صار في تلميح لإله انه بعض البنود المطروحة تتعلق بمصالح خاصة.
نعم، دائما لما بيكون في إصرار لهالدرجة على تمرير أمور معينة، هالإصرار بيكون في له خفايا، وخفايا صارت معروفة لأنها ذكرت بالإعلام. يعني عنوانها الكبير هو المحاصصة
بموضوع التمديد للقادة الأجهزة الأمنية،
بموضوع التمديد للقادة الأمنية اللي رح يترافق مع تمديد لبعض
المدراء
العامين الآخرين من فريق آخر إلى آخره. فهيدي يلي عنوان المحاصصة، الإصرار يلي عنوانه المحاصصة لا يجب أن يمر. مشان هيك إصرارنا على عدم إجراء جلسة تشريعية اليوم بانتظار التوافق على انتخاب رئيس للجمهورية والذهاب إلى مجلس نواب وخلي العملية الديمقراطية هي اللي بتمشي.
قبل ما كفي بجدول الأعمال، واضح أنه الجلسة لتنعقد تحتاج إلى حضور التيار الوطني الحر.
نعم،
كيف بتفسر موقف التيار الوطني الحر؟ يعني بوقت يرفض عقد جلسات لمجلس الوزراء لأنه غير دستورية بيعتبرها بظل الشغور الرئاسي، ويسمح أو يساعد بتأمين النصاب في جلسة تشريعية كمان بظل الشغور الرئاسي، يعني هذا التناقض بالموقف كيف بتفسره؟ شو أسبابه؟ وهل هو مرتبط بالخفية اللي كنا حكينا عنها، المصلحية أو الحصص؟
نعم، مهما اعطى التيار الوطني الحر اليوم من تفسيرات او تبريرات لحضوره الجلسات التشريعيه اللي كان يرفضها سابقا، ما بيقدر يقنع حتى مناصرينه. يعني اليوم لما بنحكي بنبلش نحكي عن حقوق المسيحيين، وانا ما بفهم انه كيف نحكي عن حقوق المسيحيين ونقترع بورقه بيضاء ونصر انه المطالبه بعدم المس بصلاحيه رئيس الجمهوريه. لما منقول انه جلسات مجلس الوزراء غير دستوريه ونرفض انعقاد جلسات مجلس الوزراء، وبعدين ونعمل يلي ما بينعمل لحتى نمنع الجلسه من تصير، واليوم منقول ايه هيدا تشريع الضروره، هو ضروره
لتسيير أمور الناس.
ولكن طيب مجلس الوزراء كمان كان لتسيير أمور الناس.
صحيح.
فكيف
نقدر بعد أكتر يعني.
فكيف نكيل بمكيالين بهذا الموضوع؟ بعتقد ما في تبرير حتى عند المناصرين وحتى عند النواب.
طيب شو طلع لهم التيار الوطني الحر من المشاركة بجلسة رح تبينهم أنه هن يعني غير منسجمين مع مواقفهم السابقة يعني، ومثل ما عم تقول حضرتك يعني غير مقنعة حتى لمناصرينهم؟ شو طلع لهم يعني؟ شو المكسب اللي ممكن يحصل عليه التيار الوطني الحر من هكذا مشاركة؟
بتعرفي يعني ما قلنا نحن عنوان هيدي الجلسة وحضور نواب التيار الوطني الحر هو عنوانه المحاصصة، فخلينا ننطر ونشوف شو الديل يلي صاير اليوم. يعني
بس عم يعملوا ديل مع رئيس مجلس النواب نبيه بري اللي هني بيعتبروه واكثر من مناسبه يعني اسهم الاتهام الفساد.
صحيح.
باتجاهه مع الرئيس نجيب ميقاتي اللي كمان بيعتبروه انه استغل موقعه الان لوضع اليد على رئاسه الجمهوريه. فيعني كمان
يعني مثل ما عبارة الحالات القصوى يلي ذكرنا فيها الرئيس ميقاتي لاجتماع مجلس الوزراء يلي هي عبارة مطاطة، أنا اليوم عم شوف أنه الرئيس بري اليوم يتجه إلى نفس العبارات لانعقاد جلسة لمجلس النواب. ولكن المفارقة أنه بوقتها بحجة الميثاقية وبحجة حماية حقوق المسيحيين وبحجة الحفاظ على مقام الرئاسي نرفض انعقاد استثنائي لحكومة تصريف الأعمال. ولكن شو الحجة اليوم لحتى نقبل بانعقاد جلسة لمجلس النواب؟
التعيينات أو يعني الكابيتال كنترول،
يعني في عنا تعيينات وعنا الكابيتال كنترول. طيب. المحصصة في التعيينات والكابيتال كنترول.
طيب الكابيتال كنترول لأنه كمان الحجة هي أنه صندوق النقد الدولي والمجتمع الدولي ينتظر خطوة ما إصلاحية، وإذا مجلس النواب اللي عم بيأخر إقرار الكابيتال كنترول لم يصدر أو لم يقدم على هذه الخطوة، كمان نحن عم نفوت علينا فرصة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي. يعني بتتحملوا انتوا كمعارضه هيك شغله؟
ايه لا، بس خليني اذكرك انه بالاجتماعات اللي صارت بواشنطن وقاد نائب رئيس مجلس النواب مع صندوق النقد الدولي كان هناك رفض تام من صندوق النقد للنسخه الحاليه. يعني نحن اليوم عندنا اليوم نسخه مسربه عن المشروع
قانون
الكابيتال كنترول، ولكن اذا بنطلع واذا بدك شويه
نمشي
شويه باسهاب هون. ما في شك انه القانون هو قانون سيء
بصيغته الحاليه المعدله
هو
قانون بعده سيء.
هو قانون سيء طبعا.
أولا أشاد في الأستاذ الياس بوصعب وحكي وأنه
ما بعرف شو السبب
صار في التغيير اللي صار والتعديل اللي صار كان لصالح المواطنين والمودعين.
إذا بقلك أنه التعديلات يلي صارت، أولا ليه عم أقول قانون سيء؟ أولا لأنه هذا القانون بيحرم المودعين من تقديم دعاوى ضد المصارف. هيدا القانون اليوم بصيغته الحالية المعدلة يمس بحرية التقاضي اللي هي حق من حقوق الحقوق المرتبطة بحقوق شرعية حقوق الإنسان. القانون هو فعلا مطلوب من صندوق النقد الدولي، ولكن في الاجتماع اللي صار مع النواب اللي زاروا واشنطن، صندوق النقد رفض القانون الحالي المعدل ويلي هلا موجود بالهيئة العامة والمطلوب التصويت عليه. يعني هناك بنود في هذا القانون تمس بحرية الناس، تمس بحرية التقاضي. فما بعرف أنا كيف اليوم نحن بدنا نروح نصوت على قانون مرفوض من الـ IMF، مرفوض من صندوق النقد بمجلس نيابي اليوم منه هيئة تشريعية، هو هيئة ناخبة. يعني
طب يمكن بالهيئة التشريعية أو بالجلسة التشريعية تعديل هذا القانون ليصبح أفضل أو بصيغة أفضل؟ ما بتقدروا ما يعني إذا رحتوا وشاركتوا بالجلسة بالنقاش ما في يصير تعديل أو تعديلات على هذا القانون أو
بس هذا القانون يلي مطلوب أن يقر أن يقر، رح نكون أقلية اليوم لحتى نقدر نعدل فيه. يعني اليوم عم نجرب بهذا القانون، عم نجرب نعطي براءة ذمة للمصارف، عم نريح المصارف
من لصالح المصارف أكثر.
طبعا إذا بتطلعي ببيان جمعية المصارف هذا البيان هون قدامي، عم بيدعو إنه الأحكام يلي تصدر من القضاء اللبناني أو الأجنبي، عم بيقولوا انه هيدي الاموال عم تضعف الكتله النقديه للمصرف وبالتالي رح تاثر على المودعين الباقين. ولكن اذا نطلع على الماده 10 من القانون الجديد المعدل بيقولوا يعلق تنفيذ الاحكام والقرارات القابله للتنفيذ في لبنان والخارج التي صدرت مع مفرجة التي صدرت قبل صدور هذا القانون والتي لم تنفذ بعد، وتلك التي ستصدر بعد دخوله حيز التنفيذ.
يعني عمليا برأوا كل المصارف من أي دعاوى صدرت بحقه.
صحيح. يعني أي قانون للكابيتال كنترول إذا ما بيترافق مع قانون إعادة هيكلة المصارف يلي لازم أن يقارب التوازي مع 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 كابيتال كنترول، ما لازم يقطع. يعني الهدف من المعارضين للكابيتال كنترول مش إفلاس المصارف ولا هدر أموال المودعين، بس لازم نعطي فرصة للمصارف المتعثرة للدمج للبيع يلي بده يصير، وبهالطريقة منرجع الثقة للبلد، منرجع ثقة الشعب يرجع يحطوا مصاري ويتعاملوا مع البنوك، وثقة المجتمع الدولي.
يعني عمليا جلسة تشريعية رايحة على إقرار قانون الـ IMF رفضته، أيضا لا يؤدي أو لا ينفذ مطالب المودعين، على الرغم من أنه كتير سمعنا مواقف وكل النواب اللي شاركوا بمناقشة هذا القانون إن كان باللجان وباللجان المشتركة أنه كله هو لصالح المودعين وهن لن يتخلوا عن مصلحة المودعين.
هذه الجملة اللي صارت شماعة ودائما بيحطوها بأول بيان وبآخر بيان أنه نحن مع مصلحة المودعين. نعم. بس لما محصي مظبوط بالقانون بالمشروع القانون الجديد يلي هو هلأ معدل وهيدا نهائي اليوم وسيتم التصويت عليه، منشوف انه مش هو لمصلحة المودعين. وبالنسبة لي كل تضيع الوقت يلي هو كان 3 سنوات تقريبا او اكتر تضيع الوقت، كان هدفه تضيع حقوق المودعين ليس إلا. ما أنا ما بعرف إنه إذا بدنا نسأل سؤال صغير، كيف بده يأثر الكابيتال كنترول، يعني اقرار الكابيتال كنترول على تحويلات المغتربين من الخارج كيف بده يأثر عليها، اللي هي نحن السنه الماضيه وصل على لبنان حوالي 6.8 مليار دولار من المغتربين اللبنانيين. هل سيؤثر على تدفق الاموال؟ نعم ام لا،
رح يزيد او رح ينقصها؟
لا بعتقد بده ينقصها لاقل من 20%.
اوف ليش؟ نعم. كمان
لانه ما ببطل في ثقه انه هذه المصرية. طيب بلكي واحد عنده مشروع بده يعمله وارسل اموال، طيب كيف بيرجع بيطلعها من لبنان؟ طيب نحن الاستثمارات كيف ستقوم الاستثمارات في لبنان اللي اليوم لبنان بحاجه لها؟ كيف بدها تصير؟ كيف بتصير الاستثمارات؟
وهالمودع اللي عنده مصرياته بالبنك، هل هالكابيتال كنترول، هل القانون الجديد رح يرجع يفك أسر هذه الأموال ويقدر يرجع يسحبها بشكل طبيعي؟ كمان هيدا السؤال
إذا
المطروح.
الأموال يعني
إذا مش هيدا النتيجة من هذا القانون، كيف بيكون عم بيكون لصالح المودعين؟
ما زال ما بعده الحديث هلا بيحكوك بالاموال القديمه والاموال الجديده، يعني بدل ما يقولوا يحكوك عن اموال مشروعه وغير مشروعه، عم يحكونا اموال قديمه وجديده وبيقولوا لنا انه هيدي احسن نسخه للكابيتال كنترول، شرفوا على المجلس النيابي وصوتوا عليها. لا، في عندنا مشكله بهذا الموضوع.
طيب عمليا الجلسة التشريعية ستكون قائمة بحسب معلوماتك؟ لا رجوعنا؟
ما بعتقد رح يتراجعوا عن الجلسة إلا إذا البيان الذي سيصدر اليوم
عن المعارضة
ممكن أنه يفرمل الاتجاه إلى جلسة تشريعية الخميس المقبل.
المعارضة
كله بيتوقف على شو بده يصير نهار التنين بجلسة مكتب المجلس.
طيب مين اللي رافض عمليا؟ إذا بدنا نسمي مين اللي رافض الجلسة التشريعية اليوم؟ الكتل والنواب بالأساس يعني، وهل انضم جدد غير يعني؟ كان في واضح كان في مجموعة تجمعت والتقت على موقف واحد من التحقيق بانفجار المرفأ، هل هي نفس المجموعة أم رح يكون في مع نواب جدد؟
يعني هلأ في جهود تبذل لتكبير حجم المجموعة،
فهمت؟
رح تكون هيدي المجموعة
في معلومات بتقول إنه نواب من صيدا، نواب صيدا رح يكونوا معكم.
في أشخاص عم بيتصلوا، أنا ماني منهم، بس عم بيتصلوا بنواب صيدا ليشوفوا إذا بيقدروا يلتقوا على نفس المبادئ، بس بعد ما كان في جواب لامبارح.
يعني حتى الآن القوات اللبنانية، الحزب الكتائب، حركة التجدد،
والتغييريين
وعدد من المستقلين. نعم. الحزب التقدمي الاشتراكي شو موقفه بهذا الموضوع؟
الحزب التقدمي الاشتراكي برأيي عنده خصوصية معينة ممكن أن تلزمه أن يكون موجود بالجلسة التشريعية.
نفس الخصوصية بموضوع تحقيق المرفأ كمان ما كانوا معكم بمجلس النواب؟
لا يعني كل يعني بالنهاية الحزب الاشتراكي هو حزب.
شو هي خصوصية قرار؟ يعني علاقته مع الرئيس بري أو
ممكن تكون لها تأثير طبعا.
طيب إذا كان الحزب التقدمي الاشتراكي خارج موقف المعارضة فيما يتعلق بجلسة تشريعية، ماذا عن استحقاق الرئاسي؟ هل هالحركة اللي عملها الحزب التقدمي الاشتراكي، وإن كان أوضح أكثر من مرة بأنه هو ما قاصد أنه يتميز، هو رايح ليحاول يساعد، هل كمان هيدي استقلالية أو خلص يعني خليني أقول ترك المعارضة؟
لا ما بعتقد أنه ننظر إلى هذا الأمر بهالمنظار هيدا أبدا. أنا بعتقد أنه في هناك جهود يقوم بها الوزير وليد جملاط والحزب الاشتراكي لتقريب وجهات النظر والإتيان بالاتفاق على الأقل على اسم لرئيس الجمهورية ممكن أن ينقذ البلد، لأنه في ضمير الحزب الاشتراكي حسب ما بعرف أنه الشعور الرئاسي الطويل ممكن أن يمهد إلى تضاؤل فرصة انتخاب رئيس للجمهورية على البارد. والهاجس هاجس التفلت الأمني هو عند الكل اليوم. ولكن يلي عم نشوفه في المقابل انه الصراع على رئاسة الجمهورية وكأنه صراع شخصي، كأنه صراع وصولي إذا بدك،
بين مين ومين؟
ومنه بين الأفريقائي اللي هلأ مطروحين للرئاسة، ومنه بسبب طموحات وطنية أو رؤية وطنية. وهون لازم يعني هلأ صار عندنا خبرة بالتواصل مع هؤلاء الأشخاص، نحن لازم نراهن على المواقف المضمرة
مش على المعلنة
وليس على المواقف المعلنة. فكلنا رئيس
يعني
الجمهورية
يعني عم ينقال شيء وعم بيضمروا شيء تاني،
يعني هيدا اللي عم نشوفه،
يعني نريد رئيسا إصلاحيا سياديا مستقلا، نحن نسعى إلى معالجة هذه المشكلة أو الجمود الرئاسي، بوقت اللي بيكونوا عم بيشتغلوا على شيء تاني.
نحن كنا عم نسعى إلى توافق داخلي ينتج سلة أسماء، وهذا ما يقوم به أيضا الحزب الاشتراكي اللي يعني مشكور أنه عمله. كنا عم نفتش
سرع برأيك بس عفوا يعني تسرع الحزب التقدم الاشتراكي بالذهاب أو بإنهاء ورقة النائب ميشيل معوض، خليني أقول، والذهاب إلى ثلاث أسماء جدد.
أنا ما بعتقد أنه الحزب الاشتراكي اليوم هو عنده تفكير بإنهاء ورقة ميشيل معوض. يعني لما بيطرح أسماء بيقول هيدي الأسماء فينا نزيد عليها. سلة الأسماء أنا كنت من المحبزين لهذه الفكرة، وعملنا تواصل مع كل الأفريقاء.
بس حضرتك كنت عم تطرح أنه من ضمن يكون نائب ميشيل معوض،
أكيد. ومن ضمن يكون نائب سلامة فرجية،
طبعا.
خلي اللعبة الديمقراطية تمشي. نحن كنا عم نفتش على توافق داخلي، لأنه الهدف كان الاتيان بسلة أسماء ممكن أنه يتوافق عليها 60-70% من الكتل والنواب، وبالنهاية ننزل على مجلس النواب وننتخب واحد منهم. هيدا كان الهدف. ولكن نحن كنواب كمان ما بدنا نكون أداة تنفيذ انتخابية تتلقى تعليماتها من الخارج.
بس
إذا يعني أنا
بس عفواً، بس إذا فشلتوا على إتمام المهمة بالداخل رح تضطروا تتلقوا
إيه، بس إذا كان الخارج رح يجي الخارج. بس إذا كان الخارج سيد دنيز، إذا كان الخارج فعلاً رح يفرض علينا الرئيس، فخلينا نطلع ونوقف المسرحيات الهزلية حول النصاب الدستوري وحول تعداد لعبة تعداد الأصوات إذا بدك لهيدا المرشح أو لهيدا المرشح. خلينا يعني نحن بنعرف أنه تاريخيا انتخاب رئيس جمهورية كان فيها تدخلات خارجية، ولكن على الأقل خلينا نعمل الهومورك تبعنا، خلينا نشتغل داخليا لإنتاج سلة أسماء، وبالنهاية يلي عنده وصول إلى الخارج خليه يعمل اللي بده إياه.
طيب لم تنجح المبادرات الأسماء، يعني السلة ارتطمت حسب ما فهمت يعني اللي قلته حضرتك وكمان اللي قالوا الحزب التقدمي الاشتراكي، اللي وقفها هي موقف الفريق الآخر اللي بعده متمسك بالنائب السابق سليمان فرنجية.
نعم صحيح أنه الفريق الآخر يتمسك بالنائب سليمان فرنجية. نحن عندنا كل الاحترام لشخص النائب والوزير سليمان فرنجية، ولكن الثنائي الشيعي المتمسك بسليمان فرنجية يدرك جيدا أهمية أن يأتي رئيس مقبول من الدول الغربية، من الدول العربية والخليجية، وكذلك رئيس مقبول مسيحيا، أي الكتلتين المسيحيتين، في ظل هيدي التوازنات الموجودة اليوم بمجلس النواب.
بس النائب علي حسن خليل كلامه كان واضح بأنه بنعمل جلسة إذا قدرنا أمنا 65 صوت للنائب السابق إسلامية فرنجية من دون الكتلتين المسيحيتين رح نمشي فيها.
لقلك ممكن أنه يكون في تذليل للعراقيل أمام انتخاب سليمان فرنجية حتى مسيحيا.
مع مين يعني؟ مع رئيس التيار الوطني الحر
واحد من طرفي المعارضة. يعني لما الكويت اللبنانية تقول أنه ستؤمن نصاب والتيار الوطني الحر ربما سيتجه إلى دعم الوزير إسلامي أفرنجي بالنهاية الأمر، يعني أنه بعد بكير يمكن لحتى يأخذ القرار، ولكن في ظل عدم ممانعة أمريكية، في ظل عدم ممانعة إذا بدك فرنسية في انتخاب إسلامي أفرنجي وفق
ما في ممانعة أمريكية وما في ممانعة فرنسية،
ما في ممانعة، ما قلنا في تأييد، عم نقول ما في ممانعة لا فرنسية ولا أمريكية بانتخاب رئيس جمهورية، وهيدو أبلغ المعنيين بهذا الأمر.
بس الكلام اللي نحكى عن الاجتماع الخماسي بباريس غير ذلك، يعني ما حكيوا بالأسماء،
حكيوا بالمواصفات، وباجتماع بالاجتماع بباريس صار في يعني اجا ترددات، والترددات اللي اجت كانت غير ايجابيه. طبعا الاجتماع الخماسي تم وصار في المعلومات يلي وصلت عن الاجتماع هو انه اولا ما صار في توافق على اسم الرئيس، وحتى يمكن ما صار في توافق على المواصفات. كان في حسب المعلومات انه كان في ورقه معده سلفا من قبل المملكه العربيه السعوديه ولكن لم يتم تبنيها.
مين اللي رفضها؟
هلا ما تبنوا الورقه كامله،
من هيك ما طلع بيان ختامي،
مشان هيك ما طلع بيان ختامي. وبرايي انه التباين الأكبر كان في مسألة العقوبات يلي كان يضغط لفرض الأمريكي، ولم تقبل المعلومات بتقول لم تقبل من مصر وشوي ما قبلت فيها قطر، ولكن هذه مسألة العقوبات. التباين الثاني كان بين الربط بين انتخاب الرئيس واختيار رئيس للحكومة، يعني الحل كانوا عم يفتشوا على رزمة متكاملة تتضمن الرئاسة، رئاسة الحكومة، حكمية مصرف لبنان، ولكن ضل بالآخر مع الإبقاء أنه الأولوية تكون للرئيس. يعني ما توصل المجتمعين، وما ننسى أنه هون المجتمعين كانت على مستوى مدراء في الخارجيات الدول، ما كانوا
يعني
مقررين، فما كتير انه عدم صدور بيان عنهم لانه هدول الاشخاص بدوا يروحوا ولازم يناقشوا الامور مع دولهم، وممكن انه يطلع بيان تاني او يصير في اجتماع تاني على مستوى اعلى على مستوى وزارة الخارجية يلي ممكن يصدر بيان
يعني مشترك. الخلاصة فينا نقول انه ما كان في، خليني اقول ما في اتفاق بين هالدول على مقاربة واحدة لموضوع رئاسة الجمهورية. يعني فشل اللقاء الخماسي، صارت رجعت القصة لهون، سينعكس مزيد من الجمود في الاستحقاق الرئاسي.
صحيح، بتعرفي يمكن فشل الاجتماع لأنه يعني إذا اجتماع من طرف واحد فشل، كيف لو كان الاجتماع في طرف
إيران
آخر
مثلا.
يعني الغائب الأكبر عن
الاجتماع
كانت إيران يلي إلى دور أساسي،
إلى دور قيل إنه تم تفويض قطر ب
ما بعتقد قطر إيران فيها تحل محل إيران، يعني
لا بالحوار مع إيران أو ب
تعرفي الحوار مع إيران كانوا مستلمينه الفرنسيين، وباريس كانت هي عم تلعب دور الوسيط مع إيران، ولكن تعرقلت العلاقات الفرنسية الإيرانية بسبب الاحتجاجات اللي صارت بإيران، بسبب مواقف الرئيس ماكرون، وأيضا بسبب ملف الرهائن الفرنسي كمان. فمن هون بالإضافة إلى الموضوع المسيرات يلي أرسلتها إيران إلى روسيا، فصار في ضغط أوروبي على فرنسا أن توقف العلاقات مع الفرنسي مع الإيرانيين. الاجتماع بيّن أنه كان في تباين بوجهات النظر مثل ما قلنا ضمن الفريق الواحد، ولكن هالتباين هيدا منه كتير كبير، وممكن انه يلحقوا اجتماع تاني على مستوى اعلى يؤدي الى انتاج بيان او ضغط معين على بعض الافرقاء لانتاج رئيس الجمهورية.
طيب الجمود الرئاسي مستمر في لبنان، لم تتمكن المبادرات حتى الان من الخرق، سلة الاسماء كمان بعد يبدو مش ناجحة، اختيار الأسماء حتى الأسماء يعني أنه النائب السابق وليد جنبلاط طرح ثلاث أسماء،
نعم،
يلي هن قائد الجيش الأستاذ جهاد أزعور والأستاذ صلاح حنين، وحتى حكي عن أسماء أخرى يعني سماها سيدة مي ريحاني، سما الأستاذ شبلي ملاط ومستعد. طيب بس كل هذا الطرح ما عم بيعطي نتيجة.
صحيح. شوفي، ما في شك انه الوزير وليد جملاط طرح ثلاث اسماء بيناتهم عدد من المدنيين، وكل المدنيين يلي طرحهم عندهم كفاءة عالية. ست مي ريحاني ممتازة، سيد شبلي ملاط، جهاد أزعور، صلاح حنين إلى آخره. ولكن ما في شك أنه عجز السياسيين بعض الطائف كان يدفع باتجاه قائد الجيش. لما تضعف السياسي يشعر قائد الجيش بفائض قوة، ولأنه عم بيدير مؤسسة كبيرة جدا، مؤسسة العسكرية يلي الكل بيحتاج لها. هلا اليوم الخيارات المطروحة،
هل هو الأوفر حظا قائد الجيش؟ هلا
شوفي، في تفسيرين لفشل
بالنتيجة اجتماع الخماسي. جمود لح نروح بالنتيجة انه على قائد الجيش رئيس للجمهورية.
لا، عم قلك في تفسيرين لفشل اجتماع الخماسي في باريس. التفسير الأول يقول إنه الفشل هو لأنه ما صار في اتفاق على ولا شخص، ولكن الفريق الثاني بيقول إنه الفشل سببه التعنت، أو تفسير ثاني هو التعنت السعودي بالنسبة للرئيس الجمهورية ومواصفات الرئيس الجمهورية ومن سيقبل به السعوديون لرئيس الجمهورية.
يعني في سقف محدد، وحسب ما فهمنا من معلومات، وحضرتك أكيد يعني مطلع على هذه المعلومات، السعودي قال لا لرئيس مقرب من 8 أدار،
نعم،
أو في أي عنده علاقة مع حزب الله،
نعم.
هيدي شروط السعودي واضحة، ويعني ما عم بخبيها، وصاروا الكل بيعرفوها.
وتمسك السعودي بقراره في الاجتماع الخماسي، ما أدى إلى فرملة البيان اللي بده يطلع، اللي كان بده يطلع. فاليوم ما في شك إنه خيار قائد الجيش، خيار جوزيف هون، هو محتمل، إلا إذا طرح إحدى القوى مرشح ممكن إنه أن يحظى بالغالبية العظمى من تصويت النيابي.
هل برأيك يعني طرح قائد الجيش، لأنه يمكن كمان طرح قائد الجيش أو اسم قائد الجيش هو الوحيد اللي ممكن خليني أقول يزيح، أو عفوا على التعبير إنه يخسر، خليني أقول المرشح 8 أدار اللي هو سليمان فرنجية؟
أنا بعتقد اليوم المعركة الأساسية هي بين الوزير سامي فرنجي وقائد الجيش اليوم. هلأ وين أين يقف التيار الوطني الحر من هيدي المعادلة؟ هون السؤال.
التيار لهلأ رافض اثنين،
صحيح، ولكن أنا بقول لك وبكل صراحة أنه هناك شعور عند اللبنانيين وخصوصا عند المسيحيين أنهم بحاجة إلى قوة ثالثة يمثلها أو بتشكلها رئاسة الجمهورية. هيدي القوة الثالثة ممكن أن تكون قوة اعتدال في المجلس النيابي يلي بتكسر الثنائيات إذا بدك بالمجلس، وممكن أن تؤسس إلى توازنات جديدة في المجلس النيابي.
طيب هذه كسر الثنائيات فقط يصح بالمجتمع المسيحي، أو خليني أقول عندما يتعلق الأمر بأي استحقاق يتعلق بالمسيحيين، بوقت ما بينحكى هيدا الموضوع إن كان فيما يتعلق برئاسة مجلس النواب أو برئاسة مجلس الوزراء. يعني كمان المسيح اليوم بيسأل ليش عند اختيار رئيس مجلس النواب لا يمكن أن يكون الأمر توافقي، عند اختيار رئيس الحكومة في استشارات لكنها غير ملزمة، يعني ما بيتأثر الاسم إذا سمى هالمسيحي أو لا، بالعكس يعني بعتذر عم نحكي طائفيا لأنه هي هيك الأمور. أما عندما يكون الأمر أو يتوقف الأمر عند رئيس الجمهورية فبتصير القصة لا لازم يكون في توافق،
أنا بعتقد
ولازم يكون ضمن كسر الثنائية وكسر هيدا، وأنه مش ضروري يكون مرضى عليه من كل الكتل
صحيح. يمكن من هالمنطلق كان اتجاه سيدنا البطريرك الراعي إلى التوجه إلى
عقد لقاء مسيحي
في بكركي.
حضرتك مع هاللقاء المسيحي؟
بكل صراحة لا.
ليش؟
لا إليك، لأنه تاريخيا إذا نطلع بتاريخ القريب يعني بال2007 لما وضع البطريرك الراحل
مارنصر
بطرس صفير ليحة بأسماء المرشحين حتى
عند إصرار الفرنسي بوقتها.
إيه بس لأنه كمان حتى لكي لا يلام إذا تدهور الوضع فلم يؤخذ،
راحوا على كل غير الاسم من الليستة.
صحيح لم يؤخذ بهذه الليحة، وانتخب مثل ما بنعرف العماد مشير سليمان بعد اتفاق الدوحة يلي إجا بعد اجتياح بيروت. ولكن كمان بال2011 البطريرك الراعي عمل اجتماع للأقطاب في بكركي. صحيح. أدت إلى الإقرار مسيحيا بضرورة انتخاب الرئيس الأقوى في طائفته، مش هيك؟
صحيح.
هلأ بالحالتين صار في تحميل لبكركي لمسؤولية عدم التوافق مسيحيا على مين رح يجي رئيس جمهورية. هلأ اليوم بكركي عم تخضع لنفس التحدي لنفس التحدي. واليوم الوضع المسيحي أصبح أكثر ترديا من الوضع المسيحي
ما كان عليه
بال2011. طيب والإشكالية اليوم في انتخاب رئيس الجمهورية منا مسيحية بالدرجة الأولى.
صحيح.
إذا بدك.
صحيح.
اثنين، في احتمال كتير كبير أن تفشل بكركي في جمع النواب المسيحيين
أو جعلهم يلتزموا أو جمع سيصدر عن هذا
أو جمع على موقف موحد. بعدين وين الآلية لهالاجتماع؟ شو جدول الأعمال إلى آخره؟ لم تذكر بعد
شكل الاجتماع. شكل الاجتماع كمان مش واضح إذا أقطاب أو
هناك نواب. حتى هناك لا، هو كانوا 64 نائب. هناك كمان خشية من عدم إمكانية البطريرك أنه أن يدفع النواب لاتخاذ موقف بسبب حسابات النواب كمان والتزاماتهم الحزبية والرجوع إلى مرجعيتهم. ف أنا أخشى ما أخشاه أن يخذل النواب البطريرك الراعي، وبتصور أنه ما لازم بكركي هي تتحمل الفشل مسؤولية الفشل. إضافة إلى هذا الشيء، بكركي ليست صرحا مارونيا، بكركي ليست صرحا مسيحيا، هي صرح وطني. فلو كان بروح أكتر وأبعد وبقول لك لو كان الاحتمال الداخلي في اجتماع بكركي أو تحت عباءة بكركي إذا بدك قابل إنه ينجح، فلشو عملوا الاجتماع الخماسي بباريس؟ يعني يعني واحد بيفكر بكل هذه المواضيع. فليش أنا بدي أيد اجتماع محكوم يمكن يكون محكوم بالفشل، خصوصا إنه الإشارات التي أتت ما كانت كتير
إيجابية. إذا بدي أختم بمحور رئاسة الجمهورية، نحن أمام أمباس أو أفق مسدود.
صحيح.
إلى متى؟
يعني إلى أن يعني أخشى ما نخشاه أنه يكون يصير في شيء كبير بالبلد يحتم إجراء
انتخابات
على الحامي مش على البارد. صحيح.
مثل ما تعودنا، مثل ما تجاربنا السابقة للأسف.
صحيح.
رئيس نبيه بري اللي عم تلتقي، بعرف أنه بتلتقي من وقت لوقت، لن يدعو لأي جلسات مقبلة؟
الرئيس بري هو قال أنه لن يدعو إلى جلسة لما يكون تم التوافق على بضعة أسماء. يعني
يكون طب هل هذا كمان يجوز أنه مفتاح الجلسات بيد الرئيس بري اللي هو فريقه مع حليفه حزب الله وحلفائهم الآخرين عم بيعطلوا النصاب؟
أنا المعلومات اللي عندي أنه الرئيس بري سيدعو إلى جلسة انتخاب ولن يدعو إلى مسرحية جديدة تلاقي المسرحيات ال11 اللي صاروا.
جلسة الانتخاب هي بمفهوم الرئيس بري الجلسة اللي بيفوتوا بيبصموا على اتفاق صاير قبله.
هلا ممكن يكون اتفاق وممكن
مش
يكون في
يعني.
ممكن يكون في أكثر من اسم موجودين وتمشي العملية الديمقراطية وينتخب واحد منها. يعني مشان هيك الاتفاق على سلة أسماء هي الأساس، وهذا اللي بلشنا ببداية أن ننتج سلة داخلية.
بس هل حزب الله حاضر دكتور سكاف للبحث عن جد سلة جديدة؟
يعني
لهلأ ما وقفوا ما بينت هالشي، يعني بده رئيس يعطي ضمانات.
ما ننسى أنه الثنائي الشيعي يملك حصرية التصويت الشيعي. هيدا بيعطي ورقة قوة بإيده ممكن أنه يستعملها لإيصال الرئيس الذي يدعمه.
إذن الأفق إلى
لليوم الأفق مسدود، ولكن أنا بعد في عندي تفاؤل أنه ممكن يتغير الوضع بسحر ساحر.
بس قلت على النار على الحامي.
هلا يمكن على الحامي، هلا بدنا نشوف كيف.
هلا الاتحاد الاوروبي بيان الاتحاد الاوروبي كمان يعني دعا الى انتخاب رئيس واسراع بانتخاب الرئيس، وكمان هذه البيانات بتساعد بتاثر وطبعا يعني حكيوا عن الاصلاحات وعن تشكيل حكومه
يعني البيان
هو كان بدل عن ضائع.
هذا بدل عن ضائع، هذا لانه صار
في كان بده يطلع على اللقاء الخماسي.
صحيح انه هذا بدل البيان، بس طلع يعني في عموميات بهالبيان وما بيتغير كتير عن البيان اللي صدر بايلول عن الاجتماع الولايات المتحده والسعوديه وفرنسا كمان، يعني تقريبا نفس الجمل اللي استعملوها بالبيانين.
المعارضة مستمرة بدعم النائب ميشيل معوض حتى الآن.
نعم، يعني منا المعارضة ليست في طور التفتيش عن بديل اليوم لميشيل معوض إلا ما يكون الثمن السياسي هو الاتيان بشخصية جديدة جدية مرشح جدي لإعادة التوازن للبلد.
بدي انتقل على ملف تاني، طبعا هو موضوع العلاقات مع سوريا اللي كمان رجع نحكي فيه باليومين الماضيين للأسف على أثر الكارثة اللي حلت بسوريا وأهل سوريا، اللي كانت أحداث مدمية للقلب فعلا اللي صار بتركيا بسوريا، والله يحمي الجميع وينجي كمان اللي بعدهم تحت الأنقاض. هل قرأت بزيارة الوفد الوزاري محاولة ما بعرف لي استغلال حادثة ما مثل ما البعض تحدث لا تطبيع العلاقات مع سوريا أو لعودتها إلى ما كانت عليه؟ وإذا كنا قادرين نفتح قنوات مع النظام السوري في المسألة الإنسانية، ليش ما كمان كان دايما في مطالبة لما بتحكوا الأصدقاء بالنظام لحل موضوع النازحين السوريين؟
نعم.
طالما
اولا بالنسبه للزلزال اللي صار في سوريا وفي تركيا، يعني نحن هون بنقدم تعازينا الحاره لاهالي الضحايا، وقلبنا مع المصابين يلي بنتمنى لهم الشفاء العاجل. مثل ما بتعرفي انه اليوم صار في اكثر من 25,000 قتيل.
هلا اعلنت تركيا بانه 20,000
وعداد الموت الى تصاعد. هلا بين المصابين كمان في 15
لبناني.
وفاة لبناني، في 55 مفقود، وفي 33 يلي نجوا من اللبنانيين يلي كانوا موجودين في تركيا يلي نجوا. يعني اليوم الإنسان هزم إذا بدك
أمام الطبيعة،
أمام الطبيعة.
صحيح.
ومثل ما الطبيعة هزمت الإنسان من 3 سنوات بكورونا بالفيروس كورونا، اليوم هزمتنا بالزلزال، وقبل كمان بالفيضانات إلى آخره. هلأ من نعم الرب إنه هالزلزال أو مركز الزلزال ما كان بالبحر، هذا بالواقع، وإلا كان أدى إلى تسونامي وكان أطاح بمعظم المدن الساحلية
يلي
على الساحل،
من ضمن بيروت ونحن يعني لبنان كله.
وبتعرفي لما بيصير في زلزال في 3 عوامل هني بيشتغلوا لإنقاذ الناس من تحت الركام. أولا عامل الوقت يلي هو كتير مهم. 2 الصقيع يلي هلأ صار هذا الموضوع بالتلج والحرارة الواطية. والثالث هو النقص بالتجهيزات وبالتجهيزات المحترفة أو الإمكانات. هلأ المساعدات اللي وصلت لسوريا واللي وصلت لتركيا اجت شوي متأخرة، وبالزلازل أهم عامل هو الوقت.
السرعة.
وهي أول يومين من بعد الزلزال تقدري تساعدي فيه، مشان هيك التجهيزات مهمة والاحتراف مهم جدا. هلأ كمان بدنا نطلع أنه تصدع الأبنية من وراء الزلزال قد يؤدي إلى سقوط الكثير من هيدي الأبنية بالأشهر أو السنوات القادمة. مشان هيك نحن لبنانيا ما عندنا هالتجهيزات. نحن اليوم مثل المريض يلي مفلس وصحته مش منيحة وما عنده تأمين. يعني هيدا الوضع بلبنان. ف الوفد الوزاري اللي راح لسوريا هلا مع التجهيزات المتواضعة اللي نحن عنا إياها وفينا نقدمها لسوريا، نأمل أن لا يستغل أن لا تستغل هذه الزيارة للبحث بمواضيع أخرى إلا بموضوع.
هو كان مستغرب عفواً إنه نعم. إنه أخذ هيك لون واحد.
صحيح.
هذا الوفد يعني من وزراء أمل وحزب الله والتيار الوطني الحر، بوقت مثل ما عرفنا وزير الصحة الأستاذ الدكتور فراس الأبيض اعتذر.
هو اعتذر بس أوفد الدكتور جوزيف الحلو ممثل عنه. هلأ طبعا الوفد الوزاري أخذ طابع واحد، لأنه الوفد الوزاري لأن بقية الوزراء رفضوا المشاركة. هي انطرحت على كل الوزراء، ولكن هدول الوزراء اللي هن أبدوا رغبة في الذهاب. ولكن الأهم بالنسبة لنا هو النزوح السوري اللي نحن عم نعاني منه. وهون بدي اخذ بس دقيقتين لحتى اخبرك شغله،
لانه بعرف انه هذا موضوع حساس ويبدو عندك معلومات كتير خطيره حول هذا الموضوع.
لا، اولا نحن بنعرف انه عدد النازحين السوريين تخطى 2 مليون اليوم. الشيء الايجابي بموضوع النزوح السوري هو انه النزوح السوري هو أحد الأسباب اللي عم تخلي الغرب يطلع بلبنان.
هيدي ورقة استخدموها دائما يعني،
ولكن
استخدمها رئيس التيار الوطني الحر سابقا.
نعم. ولكن اليوم عم نشوف تعاظم تداعيات النزوح السوري، وعم نشوف تكبيد للبنان، خسائر ما بقى قادر يتحملها. واليوم كمان صار في قناعة عند كل اللبنانيين وغالبية الأطراف حتى يلي كانت مع النزوح السوري في بداياته بال 2011
لأسباب إنسانية.
نعم. الكل عم يفكر أنه لازم نحل هيدي القضية من قبل الأطراف جميعا. هلأ هناك كمان قناعة أنه لبنان ما بقى عنده إمكانية أنه يتحمل أعباء النظام السوري. النزوع السوري ابتداء من التعليم إلى الطبابة إلى السكن إلى إنهاك البنى التحتية، وخصوصا مع عدم وفاء الدول الغربية بالتزاماتها تجاه لبنان. هلأ يبدو أنه العقبة الأساسية في عودة السوريين إلى سوريا هي الإرادة الخارجية.
الإرادة الخارجية.
إرادة الخارجية.
مش إرادة النظام السوري.
لا، الإرادة الخارجية أساساً. هلأ اللي أنا بدي أقوله اليوم إنه نحن بنعرف العلاقة بين لبنان وسوريا اللي هي تاريخياً كيف كانت، وبنعرف كيف كان التسلط السوري على الحياة السياسية اللبنانية، ولكن إذا بدنا نشوف نحن كيف بده يكون تأثير النظام السوري على لبنان لاحقا، أنا تصوري أنه رح يكون أقوى بالسنوات القادمة.
كيف دكتور؟ استنادا على شو يعني؟
في ظل وجود لاجئين موالين للنظام موزعين على كل المناطق اللبنانية، خصوصا إذا تم تعويم النظام ودعمه عربيا وخليجيا ودوليا إلى آخره.
يعني العسكري اللي خرج بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري
عاد نازحا سوريا،
ورجعت القبضة السورية على لبنان. هذا اللي عم تحاول تقوله؟
صحيح. هلا لما نمنعرف
معظم اللي موجودين بلبنان بيقولوا انه هودي ضد النظام السوري، مش هيك ما عم يقدروا يرجعوا على
بس سوريا. انا ما بعرف كيف بده يكونوا ضد النظام السوري والمعابر بين لبنان وسوريا
على
الويك اند عم تكون في الاف النازحين اللي بيروحوا بيرجعوا على سوريا. اكثر من هيك، لما نعرف انه نسبه الولادات بين النازحين السوريين هي 6%، ونسبة الولادات عند المواطنين اللبنانيين هي 1.2%. في تقرير يلي هو World Migration Report يلي هو تقرير عن النزوح في العالم يلي بيعطينا الأرقام وبيفرجينا أنه إذا بنعمل عملية حسابية بسيطة منلاقي أنه بعد 14 سنة سيوازي عدد النازحين السوريين عدد المواطنين اللبنانيين.
14 سنة.
هلأ إذا أخذنا اليوم
يعني شعبين رح يكونوا شعبين
صحيح
متساويين.
إذا أخذنا اليوم في عين الاعتبار معيار أولا السوريين يلي هن غير مسجلين أو مفقودي القيد، إذا أخذنا بعين الاعتبار الهجرة اللبنانية يلي هي مؤقتة أو دائمة، وأخذنا أنه الوفيات متساوية بين السوريين اللبنانيين، منلاقي أنه سيصبح عدد السوريين يوازي عدد اللبنانيين في 6 إلى 7 سنوات، يعني سنة 2030. وهيدا موضوع خطير كتير. إذا منطلع في التاريخ ومنلاقي أنه قبرص خسرت نص الجزيرة للمهاجرين الأتراك وصارت وتشرعت وانقبلت بالأمم المتحدة، إذا منشوف أنه صربيا تحول الإقليم كوسوفو إلى وطن للمهاجرين الألبان بعدين، وإذا عنا المثل الكبير والدائم يلي هو فلسطين لما منشوف أنه الهجرات على 20 سنة لليهود من أوروبا أدت إلى خسارتهم لبلدهم فلسطين. لازم نتعلم يكون هيدا جرس إنذار للبنانيين إنه ما فينا نكفيه.
كتير خطر هذا الكلام، بدنا حدا يسمع هذا الكلام. رح تعمل شيء كنائب حضرتك؟ يعني في شيء ممكن حراك بهذا الاتجاه؟ صار في محاولات كتير لكن ما عم بينحل هذا الموضوع، وإذا هيدي النتائج رح تكون حتى لو كان 6 سنين 7 سنين بعد 14 سنة كمان إني رايحين على كارثة، ستغير فعلا وجه لبنان وهوية لبنان، ورح اللبناني رح يصير خارج
بلد. نحن نرفع الصوت، رح نعمل كل المحاولات للاتيان بحلول لهالملف الشائك، ولكن بدنا مساعدة كل اللبنانيين ونشتغل هذا الملف وطنيا، نشتغله وطنيا وليس مذهبيا وطائفيا، لأنه التغيير أولا ما حدا بيقدر يتحكم.
هذا مش أثره على المسيحي،
لا بس
عم نحكي.
بس شوفي انه التغيير
ولا
الديموغرافي
ولا على الشيعي فقط
بس خليني اقول لك انه التغيير الديموغرافي من جراء استمرار النزوح السوري سيطال في شكل أساسي المسيحيين وممكن الطائفة الشيعية، ولكن ما حدا بيقدر يتحكم بحركة التاريخ وحركة المجتمع، ولبنان قائم على توازنات طائفية. هيدا الموضوع ممكن أن يطيح
بالبلد. يمكن هيدا اللي كمان الفاتيكان دايماً عم بيحذر منه، تغيير هوية لبنان، وعنده قلق على هوية لبنان. وقتنا للأسف انتهى. أنا بدي أشكرك دكتور سكاف على هذا اللقاء. إن شاء الله كل هذه المواضيع اللي فعلاً شائكة يلتقي لحل قريبا بالمدى المنظور على الأقل. شكرا. بدي أشكرك دكتور سكاف. شكرا مستمعينا الكرام على كل يعني هذه المتابعة لبرنامج بلا رحمة. طبعا موعدي بيجدد معكم الأسبوع المقبل. إلي مسيحي بدي أشكرك على هندسة الصوت وهندسة وإخراج هذه الحلقة، وشكرا للمستمعين الأوفياء لهذا البرنامج. إلى اللقاء السبت المقبل.